أدخل وإياكم في المحور الثالث، هو محور مهم جدا بعنوان البصائر المنجية. إحنا كأناس نعيش في هذا الزمن أمام هذه الأمواج العاتية من الفتن والاضطرابات والاختلافات والهزات التي تصيب الناس في فكرهم وعقيدتهم، ماذا نصنع نحن؟ هناك بعض السبل التي تنجي، البصائر التي إن تعلق بها الإنسان استطاع أن يصل إلى ساحل الأمان. أول بصيرة من البصائر أن يكون الإنسان على أهبة الاستعداد، أن يكون حذرا، أن يكون يقظا، لا يغفل. أكو جزء من الناس يقول هذا الأمر كله لا يعنيني، أنا مع الجميع، علاقتي مع الجميع، وأنا كل هذه الاختلافات وكل هذه القضايا وكل هذه الفتن أنا بعيد عنها، لا يعنيني من أمرها شيء، وأنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة الذي يقول هناك مؤامرة على المؤمنين، هناك مشاريع خفية ضد المؤمنين وضد الدين وضد علماء الدين، هذا أصلا ما موجود. أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة، ولا أؤمن بأن شخصا أو جهة معينة تكيد بالمؤمنين ورايح في سبحانيته. زين، هؤلاء من الناس الذين لا يريدون أن يكلفوا أنفسهم بأن يكونوا حذرين، لأن الحذر راح يقيد الإنسان، يقيد في علاقاته، يقيد في كلامه، يقيد في الارتباطات. جزء من الناس لا يريد أن يدخل في هذه المعادلة، بس هذا الشخص المسترسل اللي تعبر عنه الروايات بالمسترسل، المسترسل اللي ما عنده حذر، يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إن عثرة المسترسل لا تقال. هذا إذا طاح ما يقدر يشيل روحه، اللي على وجهه دائما على وجهه، مع وجود هذا الزمن المليء بالفتن إلا أنه يدير ظهره ولا يأخذ الحذر، مع أن الحذر واجب على كل شكل عام، الحذر واجب، والإنسان يحسب حسابات في هالزمن، هذا أمر محمود. القرآن الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وآله لما كان اليهود يخططون له أو ضده، عفوا يخططون ضد النبي صلى الله عليه وآله، كطابور خامس وهم المنافقون في المدينة، يقول للقرآن: هم العدو فاحذرهم. الحذر عندما يكون هناك افتتان في أي دائرة، فعلى الإنسان أن يكون حذرا، حذر، لأن ممكن يوم من الأيام يصاب بالداء من حيث لا يشعر، وإن لم يصب هو أبناء يصابون. اليوم الحياة كلها انقلبت، الدنيا كلها قرية واحدة، ما حد يقدر يجزئ نفسه ويفصل أولاده عن مجتمعهم، يفصل نفسه عن مجتمعه، كل مرتبط بهذا المجتمع، كل في هذه الدوامة. بالتالي يكون الأب حذر، إنسان حذر على نفسه. زين، كلنا نقع في دائرة الفتنة، إحنا كلنا في دائرة الفتنة والاختبار. إذن أول بصيرة أن نكون دائما نشعر بأن أنا وأنت ممكن أن نبتلى في ديننا، أن نبتلى في عقيدتنا، أن نبتلى في فكرنا، وممكن لعدم يقظتنا ووجود الغفلة نسقط في الاختبار، لأن ما استعدينا، ما عندنا شعور بالخطر، شعور بالفتنة، ممكن نسقط في الاختبار. بس الحذر، الإنسان لما يكون حذر يدرس كلامه ويدرس حركاته ويدرس علاقاته ويدرس مع من يجلس ومع من يتحدث ومع من يأخذ ويعطي، يكون يقظ يقظ حتى لا يؤخذ منه وحتى لا يتأثر بغيره من كل ما هب ودب. سنحذر زين، هذه بصيرة مهمة جدا. البصيرة الثانية إن ثبت لدى الإنسان من خلال هذه العلامات أن شخصا ما يزاول عمل التشكيك، زراعة الشك في نفوس الناس لمآرب ومقاصد، من خلال هذه العلامات أنا أكتشف ذلك لوجود هذه البصيرة، هناك إجراء يجب أن يتخذ وهو إجراء الحماية والتحصين. القرآن الكريم يقول هناك إجراء يجب أن يتخذه المؤمن وهو عدم مجالسة هؤلاء المرضى وعدم دعمهم بشتى صنوف الدعم، بشتى الصنوف، لأن هؤلاء يعيشون على البسطاء من الناس وعلى دعم البسطاء من الناس وعلى حب البسطاء من الناس الذين يغررونهم. بالتالي الإنسان لما يبتعد عن هؤلاء يضعفون، يبقون لوحدهم. القرآن الكريم ماذا يقول؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. ما يجي واحد يقول أن والله أنا حر في علاقاتي، أجلس مع أي شخص، ما حد يجي يقول لي لا تجالس فلانا أو فلان لا تقعد معه. يقول لك هذا قرآن، أن من يستهزئ بآيات الله ويستخدم لغة الاستخفاف هذا الله يقول لك لا تجلس معه، لا تقعد معه، لأن التغذية المستمرة وعدم الإنكار ممكن يضعف الإنسان يوم بعد يوم. فللإحتراز والحماية الإنسان يبتعد عن أمثال هذه النماذج ولا يعتبر عنص داعم لها. كن في الفتنة كابن اللبون الذي لا يؤخذ منه شيء، لا ضرع فيحلب ولا شعر فيسلب ولا ظهر فيركب، يعني لا يمكن أن يقدم شيء يخدم الفتنة. والذي يجالس أهل البدع أو أهل الاستخفاف أو أهل التشكيك بحجة والله أنا مع الجميع، هذه المجالسة تشكل دعم، هذا يشعر أن حول ناس تأيده، حول ناس الدعمة، يحسبها هكذا. فأكون شريك، إنكم إذن مثلهم القرآن يقول، فيدخلني القرآن في دائرتهم. لكن من البصيرة أن تبتعد حتى تجفف ينابيع الينابيع التي يتغذون عليها ليستمدوا قوتهم. هؤلاء يحصل لهم ناس بسطاء يصفق له، يدعمه، يثني عليه، يكتب في قصيدة بعد يمدحه، خلاص ينتفخ، يصير بالون طير فوق. والمتزلفون وأصحاب المصالح شغلهم هنا. بس الإنسان الحذر اللي دينه أغلى ما عنده، قال الدنيا كلها تروح، كلها تروح بس ديني ما أخسره، ولا أعطي شخص كلمة أدعمه بكلمة ممكن أن أتأثر في دعمه وتقويته. إنسان ينضج في الحياة ويوزن هذه الأمور ويشوف في زمن الفتن كيف يتصرف وأي بصيرة يملك، هذه بصيرة مهمة. البصيرة الثالثة، وطبعا وطبعا الروايات مثل ما منعتنا أن نجلس مع أمثال هؤلاء لأنهم يأثرون، دعمت الجلوس مع أصناف، ولذلك شجعت الجلوس مع العلماء أو الذين يذكرون بالله سبحانه وتعالى، يربطون بالله. جاء في الحديث أن النبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما سأله الحواريون من نجالس، نجالس من؟ قال جالس من تذكركم بالله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله. هؤلاء هم اللي جالسونهم، إذا تشوفه يذكرك بالله، سمته سلوكه مظهره يذكرك بالله، بأولياء الله، برجال الله، بأهل الله. وأيضا كلامه ومنطقه يزيد في علمك، يزيد في يقينك، يربطك بعقيدتك، مو يطلعك من اليقين إلى الشك، مو يربكك ويربك عقائدك. هذا مصيبة، هذا ما يعطيني علم، هذا جاي يطلعني من استقرار النفسي وهدوء النفسي ويقيني إلى الشك. أنت عندك إشكال طرح الإشكال وعالج لي هذا إذا تريد تنفعني، تقول لي والله في إشكال أنا هذا إشكال وأجاوبه أحله، حتى ما يجي واحد يقول لك في إشكال مو محلول وأنا أعطيك إياه. لكن اللي يذب لي ركام من التشكيكات وما يحلها ويعالجها بحجة أن ناصح لي، أنت ما نصحت لي ولا أعطيتني علم، أنت أربكتني، شوشت ذهني، شوشت عقيدتي. وين الناصح علي وعلى مجتمعه؟ وين النصح؟ وين؟ إذا علمك ما يزيد ومنطقك ما يزيد في علمي، أنا ما جالسك ولا أجلس في مجلسك. وأيضا الصنف الثالث من يرغبنا في الآخرة عمله، أعماله، إنجازاته، لمساته ترغبني في عمل الآخرة والارتباط بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين نجالس، وغيرهم في الحقيقة والواقع الإنسان عليه أن يحذر من أي طرف يؤثر على دينه. الدين قضية ما يمكن أن تساوم أو يساوم عليها. بصيرة الأخيرة ألا وهي السعي الجاد للحصانة العلمية، أن الإنسان عليه أن يحصن عقيدته، يحصن قلبه بالاطلاع، بالقراءة، بمجالسة أهل العلم، بسؤالهم. هذا مهم، لأن الاطلاع الكافي على الدين، على العقائد، على المفاهيم الصحيحة للدين، هذا تكشف لك بصورة سريعة كل طرح مزيف. تقول أنا أمتلك الموازين، أقدر أعرف هذا طرح نشاز ليس على وفق الموازين وليس على طبق المعايير العلمية والعقائدية، أنا أعرف واطلعت وقرأت وعندي اطلاع كبير وأعرف. هذا كلام زيف، كلام مو صحيح. من أي شخص يخرج هذا الكلام؟ أنا أعرف، يمتلك البصيرة الإنسان ويسعى أن يجالس أهل العلم ويزاحم العلماء بركبتيه، كما ورد في الحديث زاحم في وصية لقمان لابنه زاحم العلماء بركبتيك، إشارة إلى الالتصاق بأهل العلم المأمونين الثقات، العلماء الربانيين حريصين على عقائد الناس وإخراج الناس من الشك إلى اليقين. هذه من أبرز البصائر في زمن الفتن، وهناك طبعا بصائر كثيرة جدا ممكن أن نلتقطها من روايات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أكو نماذج عندنا في التاريخ، هذه النماذج في الحقيقة نماذج تعطينا القدرة أو تضيء لنا الطريق، طريق الارتباط بالدين، طريق الارتباط بالله عز وجل، والتضحية في هذا السبيل، وتقديم القرابين. أتعب، أجتهد، أضحي بجزء من وقتي بس في سبيل أن يثبت ديني وتصير علاقتي بالله قوية. هناك نماذج في الحقيقة والواقع هي في هذا الطريق، مشاعل كأم البنين عليها السلام. أم البنين نموذج ومثال واضح جدا للمؤمن الذي يريد أن يتمسك ويقدم إنجاز ضخم بينه وبين الله عز وجل. أم البنين ضحت وقدمت في سبيل أن تكون قريبة من الله وقريبة من أولياء الله سبحانه وتعالى، لذا أصبحت بابا من أبواب الله، باب من أبواب الحوائج، يقصدها المؤمنون يقفون على بابها فلا يرجعون خائبين محرومين. أم البنين لها ولاء عجيب مع أهل البيت، فوق الذي قدمته أولادها الأربعة. شوف الحزن الذي امتلك قلبها في رزية الحسين عليه السلام، حيث أنها لم تبكي إلا الحسين وكانت تردد اسم الحسين مع وجود رزية أبنائها. سمعت بأن زينب وصلت المدينة وجاءت إلى دار الحسين تبكي. زينب قالت خلوني أبكي، ما خلوني القوم أبكي، إن بكيت ضربوني شتموني سبوني، ما خلوني أودع أخوي أبكي عليه. طبت زينب دار الحسين، تدخل في هذه الدار الغرفة، تطلع منها إلى دار أخرى تشتم رائحة أخيها الحسين، وخلت علوية على الباب قالت لها لا تسمحي لأمرأة تدخل علي. سمعت أم البنين بأن زينب تبكي على الحسين في دار الحسين، جاءت طرقت الباب وإذا بالعلوية تقول لها زينب سيدتي منعت الدخول عليها. قالت أنا صاحبة عزاء، أنا أيضا فاقدة وأريد أبكي ويا زينب. قالت اعذريني، منعت زينب من الدخول عليها. وقفت أم البنين تبكي على الباب، ثم قالت قولي لزينب أن أمها على الباب. راحت العلوية مسرعة، قالت سيدتي زينب وحدة على الباب تقول أنها أمك. قامت زينب مسرعة تقول يا الهواش ينفتشن الباب وتلقن شريكتنا بالمصاب، هاي أم البنين ونسل الأطياب الراحة لأشبول أربع أحباب. وقفت زينب أمام الباب تنتظر دخول أم البنين، وتعرف زينب مشتاقة لأم البنين وأم البنين مشتاقة لزينب. فتح الباب، دخلت أم البنين وعيونها تديرها يمين شمال تبحث عن زينب، عن بنيتها زينب، وزينب قبالها ومرت على زينب. تقول يا أم عمن تبحثين؟ قالت أبحث عن ابنتي زينب. قالت لا أم أنا زينب، يا أم المصايب غيرتني، أنت زينب بنيتي شعرت شاب، إيش سوت بيك كربلاء الحسين؟ إيش عمل بيك الحسين؟ تقول يا يما المصايب غيرتني، وفجايع أخويا دهنتني،
والله والغاضرية منين جتني ونزلت على عيوني وعمتني، والله وعمتني وراس شاب منها ومرمرتني. أخذتها زينب أجلستها على الأرض، قالت أم البنين لزينب: أدري عند السوالف عن كربلاء كثيرة، لكن أنا أريد أسألك عن العباس، إن شاء الله بيض وجهي. ما قصر وياك يا زينب يا بنتي، أسألك على راعي المحنة. المحنة اش سوى بخواته من خنة، أدري غيوره بيه ظنة، وأدريه ضرب السيف فنة، وإن كان مو راضين عنه والله عنا لروح الكربلاء وعاتبن وحليب الرضع تلحر من. لا يما، العباس ما قصر، رايت بيضة أخويا العباس. ظلت زينب تسالف عن كربلاء عن مصائب كربلاء، وإذا بأم البنين تقوم تبحث في دار الحسين في الدور بين البنات بين النساء، تلحقها زينب تقولها: يما عمن تبحثين؟ عمن؟ تقول لها: يما يا زينب رقية ما شفتها، والله ما شفتها خاف ويا البنات وما عرفتها يا واتقلا، ودمعتها تكتها يا والله تكتها، أنا بالشام يا يما دفنتها، يا والله أنا بالشام يا يما يا ما دفنيتها يا ما. لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني بليوث العرين. يا الله، نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب خلقك إليك محمد وآله، أن تعجل فرج إمامنا، شافي وعافي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، فرج عنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظ مراقد أئمتنا، اللهم احفظ زوار الحسين وخدام الحسين والباكين على الحسين، لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين. اللهم يسر كل عسر، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات، لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان سيما موت الحاضرين والمؤسسين، وبالأخص لروح الشاب حسن الشيخ أمين البقشي، لروحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.